Prime FM bringing you insight into the 2019 forthcoming federal election. الإذاعة الإسلامية تقدم لكم التغطية الإعلامية للانتخابات الفيدرالية لعام 2019. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه التغطية الإعلامية للانتخابات الفيدرالية لعام 2019 والتي يحين موعدها في 18 من الشهر الجاري أيار مايو. معي على الخط النائب الفيدرالي عن مقعد واتسون توني بيرك الذي سيكلمنا عن حملته الانتخابية. النائب بيرك هو وزير الظل الفيدرالي للبيئة والثروة المائية ووزير الظل للمواطنة وأستراليا المتعددة الثقافات، وهو أيضا وزير الظل للفنون ومدير شؤون المعارضة العمالية في البرلمان. Dear listeners, welcome to 2MFM's coverage of the 2019 upcoming federal election. With me to talk more about his campaign is Labour Federal Member of Watson, Shadow Minister for Environment and Water, Shadow Minister for Citizenship and Multicultural Australia, Shadow Minister for the Arts and Manager of Opposition Business, Mr. Tony Burke. Firstly, I would like to welcome you to the program, Mr. Burke, and thank you for joining us today.
No, it's wonderful to be back on the station.
At the beginning, I would like to ask you to introduce yourself to the listeners, please.
I'm Tony Burke. I've lived in our local area all my life, and I've been our local Member of Parliament since 2004. My seat goes from the edge of Bankstown all the way across to Ashfield. Suburbs like Wylie Park, Punchbowl, Lakemba are all part of the area that I've always represented. I've effectively defined a whole lot of my political career on defending multicultural Australia. Whenever a racist or an Islamophobic comment has been made, I've made sure that I was one of the first people standing up, calling it out and condemning it. Some people have wanted to run and hide at different points, and my view has always been we need leadership that will not pander to bigotry. And so time and again, I've taken that stand. I took that stand when the government when the Liberals tried to allow for more racist hate speech. We fought it twice, and mm-hmm. we stopped them. They tried to introduce a university-level English test. We fought them and we stopped them. They then, made comments from the immigration minister, no less, where he described people who were Islamic and had come from Lebanon as a mistake. And we have publicly called that out and opposed it. The Liberal Party will always turn up when it's election time, but what I believe I've always shown the community is I'm side by side with the community every single day, mm-hmm. and I never go missing.
Yeah. بداية مستمعين الكرام طلبت من النائب توني بيرك أن يعرف عن نفسه أكثر، فقال: عشت في مدينتي كل حياتي وأصبحت نائبا فيدراليا في عام 2004. إني أمثل السكان الذين يقطنون بداية من حدود مدينة بانكستاون إلى أشفيلد ويدخل فيها الضواحي التالية: والي بارك، بانشبول، ولكيمبا. وإحدى المهام التي أقوم بها هو الدفاع عن أستراليا المتعددة الحضارات، فكلما صدر تعليق مناهض للمسلمين أي ما يعرف بالإسلاموفوبيا كنت أول شخص يتصدى له ويدينه. ثم أضاف قائلا: إننا نحتاج إلى قيادة لا تخضع للتعصب، وهذا هو الموقف الذي أتخذه دائما. لقد فعلت ذلك عندما حاول حزب الأحرار السماح للمزيد من خطابات العنصرية، فقاومناه مرتين ومن ثم أوقفناه تماما. وقد قمنا بالأمر نفسه عندما حاولوا إدخال امتحان اللغة الإنجليزية بالمستوى الأكاديمي، فأوقفناه أيضا. وبعد ذلك صدرت تصريحات عن وزير الهجرة في وقتها وصف فيها هجرة المسلمين اللبنانيين إلى أستراليا بأنها غلطة، وقد تصدينا لهذه التصريحات أيضا وعلانية. ثم ختم قائلا: إن حزب الأحرار يظهر للناس عندما يحين وقت الانتخابات، لكني أحرص على أن أكون دائما إلى جانب الجالية.
I'll go back to this issue, but first, you were elected first as the federal member for Watson in 2004. You were re-elected in 2007, 2010, 2013 and 16. And if you win this year's election, it will be your sixth term. So Watson is definitely a safe seat for Labour, isn't it?
Well, I certainly never treat it that way. I work on the basis that every time there's an election, everybody who nominates has zero votes, and you have to earn every one of them. And so I just hope that what I've shown over, you know, over the years since 2004 is that the community knows I will stand up for them, I will fight for them, I will deliver for our local area.
Yeah, and this is why they're giving you their support.
ثم ذكرت للوزير ما يلي: لقد انتخبت أولا في عام 2004 ثم أعيد انتخابك بعد ذلك عدة مرات في عام 2007 2010 ثم في عام 2013 ثم في عام 2016 وإذا فزت بالانتخابات المقبلة فستكون هي المرة السادسة ما يعني أن مقعد واتسون قد أصبح مقعدا آمنا للعمال فأجاب إن شئت أن تصفين الأمر كذلك لكني أعمل بجد على مدار العام وكل من يترشح للانتخابات عليه أن يكتسب كل صوت وآمل أن أكون ما بذلته إلى الآن منذ عام 2004 قد أوضح للجالية أني إلى جانبهم وسأدافع عنهم.
Anyway, you also hold the following position, manager of opposition business. What does this entail and how has your experience in this position been so far?
It means that I'm in charge of the Labor Party's tactics when Parliament sits. Mm-hmm. It means that when a minister or a member of the Liberal Party says something that I think's not appropriate or that I think's abusive, then I'm the first person to be on his feet, mm-hmm. asking for it to be withdrawn. So it puts me right in the centre of mm-hmm. all of those debates. But if we win, it also puts me right in the centre of any discussion about what legislation goes through the House of Representatives. And that's a particularly significant role that I certainly hope I get the opportunity to perform.
Yeah. ثم طلبت من وزير الظل أن يشرح لنا على ما تنطوي عليه وظيفته الأخرى والتي هي Manager of Opposition Business فأجاب إن هذه الوظيفة تعني أني مسؤول عن التكتيكات التي يستعملها الحزب أثناء جلسات البرلمان فإذا صدر شيء غير مقبول من حزب الأحرار فإني الشخص الذي يقف ويطلب سحب ما صدر عنهم كذلك فإن هذا الأمر يضعني في الصدارة من ناحية المناقشات التي تحصل حول موضوع معين وكذلك عندما يقر اقتراح قانون ما.
What would you say have been some of your key contributions to the region over the last two terms?
For the region, I've always worked hard to try to make sure that people have jobs. And the work that we did, particularly when the global financial crisis happened, a lot of people listening will have families from around the world and family members from around the world, and they'll remember how so many countries back in 2008 went through massive periods of unemployment. Australia didn't. And Australia didn't for the very simple reason that we had a Labor government that made sure we kept people in work. The Liberal approach has always been to send money to the top end of town. My focus locally in delivering for the local area has been to invest in our local hospitals, in Canterbury and Bankstown hospitals, to invest in our local schools. Every one of those local schools in our area has a facility that was built during that period that we were last in government. And I hope, yeah, in a few weeks' time to be part of the next Labor government that allows us to deliver in that way for the local area again. The thing that I haven't finished doing yet that I really want to do for our part of Sydney, a whole lot of people will walk, ride bikes, exercise, have picnics in the areas around the Cooks River. And that Cooks River, parts of it still look like a stormwater drain. And I really want to clean that up because I don't think it should only be people who live in the wealthiest suburbs who have access to a beautiful river. I want to make sure that we've got one too.
Yeah. وأما عن مساهماته الكبرى للضواحي الموجودة في مقعد واتسون قال النائب بيرك لقد عملت دائما بجد لأساعد المواطنين في الحصول على فرص عمل لا سيما في الوقت الذي حصلت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية والتي خسر فيها عدد من الناس أعمالهم لكن أستراليا نجت من هذه الأزمة لسبب واضح جدا وهو أنه كان لدينا أثناءها حكومة عمالية توفر فرص عمل للناس الذين هم بحاجة وإن تركيزي ينصب على الاستثمار في مستشفياتنا المحلية كانتربري وبانكستاون، وكذلك الاستثمار في مدارسنا المحلية. كل هذه المدارس فيها مرافق بنيت أثناء وجود الحكومة العمالية في الحكم، وآمل أن أكون عضواً في الحكومة العمالية القادمة التي تسمح لنا بأن نقدم خدمات مماثلة للمواطنين. والأمر الذي لم أنتهي من تحقيقه بعد هو تأمين مكان للمشاة والذين يقودون الدراجات حول الكوكس ريفا، نهر الكوك، الذي جزء منه ما زال يستعمل كمصارف للمياه ويحتاج إلى تنظيف. ولأني لا أريد أن تكون الأنهار النظيفة موجودة فقط في الضواحي الغنية.
For a while I recall Mr. Burke, and going back to what you've started talking about, I recall you, Mr. Burke, of being a champion of multiculturalism by providing a voice against the hate speech and racial discrimination. What are some of the policies that Labour will introduce to protect against online hate speech in light of the recent Christchurch terror attacks?
Well, as you'd expect, we've been meeting with the different online platforms, and Bill Shorten's been meeting with them as well, making clear that what's happened so far is unacceptable. You have to, in government, take advice from your security agencies. But can I put it in these terms? I think this is really the best way to explain it. Terrorism has no religion. Terrorism and violence don't belong to any particular faith. And a Labor government would treat the sort of terrorism we saw in Christchurch as seriously as we treat any other form of terrorism. And a Labor government would make sure that hate speech that gives rise to any form of terrorism is treated with equal seriousness.
ثم انتقلت إلى السؤال التالي. كونك أحد أبرز القياديين في حزب العمال في مواجهة العنصرية، ما هي أهم النظم التي وضعها حزب العمال للحماية من خطاب الكراهية الذي ينشر على الإنترنت، لا سيما بعد الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في كرايستشيرتش؟ أجاب: كما تعلمين، في كل لقاءاتنا كنت أدين هذه الاعتداءات، وعلى الحكومة أن تأخذ بالمعلومات التي تريدها من وكالة الاستخبارات. ودعيني أقول إن الاعتداءات الإرهابية العنيفة لا تنحصر في دين معين، وإن الحكومة العمالية سوف تتعامل مع الاعتداءات الإرهابية التي حصلت في كرايستشيرتش بالطريقة نفسها التي تتعامل مع الاعتداءات الإرهابية الأخرى، وإن الحكومة العمالية سوف تؤكد على أن خطاب الكراهية الذي يحض على الإرهاب سوف يتعامل معه بجدية كاملة.
The issuing of visas for people suspected of inciting hatred and terror has been rejected for a lot of people wishing to come to Australia, understandably, to keep Australia safe. However, do the Labour Party plan on extending those regulations to individuals such as Milo Yiannopoulos and the like who promote Islamophobia?
Labour wrote to the government asking for Milo Yiannopoulos to never be given a visa. At first, the Liberal Minister, David Coleman, made clear that he was going to get a visa. And then after Christchurch, he went back and said, okay, he now won't. We've been consistent the whole way through. And I've said on television, on the Q&A program as well, people like Milo Yiannopoulos should not be given a platform in Australia. I've been consistent on this the whole way through. I've been consistent on people who promote all forms of hatred, whether it's white supremacy or whether it's other forms of giving rise to other forms of terrorism. I don't believe it benefits Australia to have people come here if we know their purpose is to incite hatred.
ثم سألته ما يلي: إن الحكومة لم تمنح تأشيرات دخول لعدد من الأشخاص المثيرين للجدل وذلك للمحافظة على الأمن، فهل ستستمر الحكومة العمالية في اتباع هذه السياسة فتمنع أشخاص مثيرين للجدل مثل مايلو يونوبولس الذين يروجون لما يسمى بالإسلاموفوبيا؟ أجاب وزير الظل: إن الحكومة العمالية كتبت إلى الحكومة تطلب منها عدم منح مايلو يونوبولس تأشيرة دخول إلى أستراليا. في البداية أوضح وزير الهجرة ديفيد كولمان بأنه، أي مايلو، سوف يحصل على الفيزا، ولكنه تراجع عن قراره بعد اعتداءات كرايستشيرتش. لكننا كنا مصممين منذ البداية على موقفنا، وقد ذكرت ذلك في إحدى اللقاءات على شاشة التلفزيون. أشخاص مثل مايلو يونوبوليس لا ينبغي أن يعطوا تأشيرة دخول إلى أستراليا، وإن موقفي لم يتغير حيال هؤلاء الأشخاص الذين يروجون للكراهية، سواء كانت ما يسمى بتفوق العرق الأبيض أو غيرها من الأشكال. ولا أعتقد أن السماح لمثل هؤلاء الأشخاص بدخول أستراليا سوف ينفعون بلادنا في شيء، لأننا نعلم دوافعهم، التحريض على الكراهية.
There has been a strong focus by the Labour Party in relation to the environment and climate change, an area I believe where conservatives have lacked. Can you please shed some light regarding some of the environmental and climate change policies Labour plan to introduce?
Yeah, here's the simplest thing. First of all, the science of climate change, and we need to make sure that we're responding to it. The thing with climate change is there's a point where it gets far enough that it starts to snowball and just keeps going. And the scientists say that is if you get to 2 degrees change. And they say that the way to avoid that is for each country to cut emissions, and for Australia, that cut figure is at 45%. Now, the Liberal Party is committed to 26%, we've committed to 45%. So at its simplest, what's happening is the Liberal Party is saying that their emissions cuts will not be enough to stop catastrophic climate change. Labor is listening to what the scientists say and going exactly there. We also need to make sure the environment itself is healthy, and that goes from everything from cleaning up our rivers, better managing our national parks, through to also making sure that we do something about all the single-use plastics that end up in our gutters, our rivers, and end up in the ocean.
Yeah.
So we've got policies on all of those aspects which go well beyond the government. Mm-hmm. But the key to it is the scientists say 45% is what needs to happen if you're going to stop catastrophic climate change. We've listened to them, and that is our exact figure. The government is ignoring it and having a much lower figure because ultimately they don't seem to think the climate's changing. I don't know after anyone saw the fish kills over summer and the bleaching of the Great Barrier Reef and felt how many days of extreme heat we've had. Mm. I don't know how anyone experiences all of that and ignores the science, but Labor will act on climate change.
وبالنسبة لسياسات حزب العمال المتعلقة بالبيئة، قال وزير الظل بيرك: علينا أن نرد على مؤشرات التغيرات المناخية، والأمر الذي أريد توضيحه هو أن مشاكل التغيرات المناخية لا زالت تكبر يوما بعد يوم ككرة الثلج المتدحرجة. فعندما يقول الخبراء أنه هناك تغير بقدر درجتين مثلا، فإن على أستراليا أن تخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 45%، لكن حزب الأحرار يلتزم بتخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 26%، أما نحن فقد التزمنا بنسبة 45%. والخبراء قد قالوا أن نسبة 26% لا تكفي لإيقاف التغيرات المناخية الخطيرة، لهذا فإن العمال يستمعون إلى توصيات الخبراء، وقد رفعوا النسبة إلى 45%. وهناك أمور أخرى تساعد على حماية البيئة، مثل تنظيف الأنهار وإدارة الحدائق العامة بطريقة أفضل، والتعامل مع أكياس البلاستيك التي تصل إلى الأنهار ثم تنتهي في المحيطات. وإن لدينا سياسات مخصصة لهذه القضايا، لكن الأمر الأساس هنا هو أن الخبراء يوصون بتخفيض الانبعاثات بنسبة 45%، إلا أن الحكومة تتجاهل هذا الأمر وتلتزم بنسبة منخفضة، مع العلم بأن مؤشرات التغيرات المناخية واضحة. فكلنا رأينا درجات الحرارة المرتفعة جدا التي نعاني منها في بعض الأحيان، فكيف للحكومة أن تتجاهل مثل هذا الأمر؟ لكن العمال سيتصرفون وسيفعلون المطلوب.
For years there has been a pressure from environmentalists in particular the Greens party to look at alternatives aside from coal. Recently there has been mounting pressure to close the Adani coal mine. What is Labor's stance in relation to coal and moving to greener energy?
Our commitment is 50% renewables by 2030. Mm. So we will have 50% by 2030, 50% of our energy will be renewables. And you know the most significant part of that is that renewables are cheaper. Renewable energy is cheaper energy. That's why people put it on their roof to save money on their power bill. And if we get to 50%, that means people don't just get the environmental benefit of cleaner energy. They also get to know their electricity bills will be lower, and that's a real change. Yeah, coal, if you think about it, is an incredibly expensive way of producing energy. You have to mine it, you have to transport it, you then have to heat it up, use it to make steam, and then the steam turns to turbines, and out of that you make electricity. Renewable power is so much more direct, and if you can combine it with the right storage, then our 50% renewable targets will give us less pollution and cheaper power bills.
Yeah, but the argument is that the mining industry is providing an employment for so many people.
The transition for coal-fired power is something that it's not something that gets turned off overnight. Nothing like that happens. Mm-hmm. And those jobs can be done gradually. Those jobs are all there. Mm. Effectively, around the world, you're not getting new coal-fired power stations built the way you used to. In Australia, the coal-fired power stations we have are all getting old now. Mm. And so we need to lead the transition and make sure as well that we've got an industry for renewables here, because that means that people in the future, we end up in the situation where Australia is a powerhouse of renewables, and that only means more jobs.
Yeah.
ثم سألت وزير الظل بيرك ما هو موقف الحكومة من إغلاق منجم داني والانتقال إلى ما يسمى بالطاقة الخضراء. أجاب إن هدفنا هو الوصول إلى إنتاج 50% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وهي أرخص، ولهذا يضعونها على سطوح منازلهم، فالناس سيوفرون المال في فواتير الكهرباء. وإذا وصلنا إلى نسبة 50%، فإن هذا لا يعني فقط أن الناس سينعمون بالحصول على طاقة نظيفة، بل إن فاتورة الكهرباء التي تصلهم ستكون أخفض، وسيكون هذا تغييرا ملحوظا. وإذا تكلمنا عن الفحم، فإنه وسيلة باهظة الثمن لتوليد الطاقة، فإن علينا استخراجه ونقله وتحويله إلى بخار، ثم البخار يتحول إلى توربين، ومن ثم يتم تحويله إلى الطاقة. أما الطاقة المولدة فإنتاجها يحصل بطريقة مباشرة، وإذا تم تخزينها بطريقة صحيحة فإننا سوف نخفف التلوث وسنحصل على فواتير كهرباء أرخص. ثم ذكرت له أن البعض ممن يجادل في هذا الموضوع يقولون إن العمل في مناجم الفحم يوفر وظائف للكثير من الناس، فأجاب إن الانتقال إلى مرحلة العمل على إنتاج الطاقة المولدة لن يحصل بين ليلة وضحاها، إذ إنه سيستغرق وقتا.
Mr. Burke, at the fundraiser dinner hosted recently for you and Mr. Anthony Albanese, it has been mentioned that the ALP has moved closer to embracing Palestine statehood, with the National Conference passing the strongest resolution in its history, calling on the next Labour government to proceed with recognition. The resolution passed unanimously at the 2018 conference, calling on the next Labour government to recognise Palestine as a state. Now the question is, will the Labour government fulfil its promise, and what would you say to those who have dismissed this declaration as a mean of winning extra votes for this upcoming election?
Well, first of all, I didn't just vote for that resolution. I wrote it and I seconded it. Penny Wong and I agreed on the words, so we wrote it together. Penny moved it and I was the seconder of the motion. So my commitment to this is can't be made clearer. And the fact that the motion was moved by the person who, if we win, will be our Minister for Foreign Affairs, makes clear the significance of that motion. Now, the timing of anything, the exact way that it was done, is something that you would take on advice as a decision of a Labor cabinet. And we said that at the time, and that's the logical, appropriate way to deal with that. But, you know, when you have a motion carried at the conference by two of the most senior members of the Labor Party, one of whom carries the foreign affairs portfolio, I don't think anyone should, you know, just think that doesn't count. It was a very, very significant moment. For me, can I say, because you said at the end, is this about votes? Can I say, it's about justice. You know, my wife Sky and I spent a week, a bit over a year ago, on the West Bank. Mm. We went to Jericho, we went to Ramallah, we went to Hebron. we went to occupied East Jerusalem, and we sat with people who never know if their produce is going to make it to market or whether it'll be stopped at a checkpoint. We sat with people beside their home that had been demolished. Our position is really simple. We want there to be two states side by side. We want them both to be secure. One's Israel, the other's Palestine.
Clear enough.
ثم انتقلت إلى موضوع آخر، فقد سألت وزير الظل بيرك عن التعهد الذي أعلنه في العشاء الانتخابي الذي أقامه منذ عدة أسابيع، والذي أعلن فيه أن الحكومة العمالية الجديدة ستتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين. فسؤالي له كان: هل ستفي الحكومة العمالية بتعهدها في حال فوزها بالانتخابات؟ وماذا تقول للذين يظنون أنه وعد انتخابي؟ فأجاب: أنا لم أصوت لهذا القرار فقط، بل أنا الذي كتبته وأيدته. أنا وبيني وونغ اتفقنا على الصيغة التي كتب بها القرار، ثم إن بيني تقدمت به وأنا أيدته، وهكذا. فإني لا أستطيع أن أوضح الأمر أكثر من ذلك، وبما أن الشخص الذي تقدم بهذا القرار هو من سيكون وزير خارجيتنا المقبل، يظهر لكم كم هو مهم. فالموضوع هو موضوع عدالة. منذ أكثر من سنة أمضيت مع زوجتي أسبوعاً في الضفة الغربية، ولقد ذهبنا إلى العريش ورام الله، وذهبنا إلى الخليل، ثم إلى القدس الشرقية المحتلة، وجلسنا مع أناس لا يعلمون إن كانت منتجاتهم ستصل إلى السوق أم ستقف عند حواجز التفتيش. جلسنا مع أناس قد دمرت منازلهم. إن موقفنا بسيط جداً، نريد أن نرى دولتين جنبا إلى جنب يتمتعان بالأمان، الدولة الإسرائيلية وفلسطين. Finally, Mr. Berg, the month of Ramadan is upon us. What message would you like to address the Muslim community with in this occasion?
With respect to Ramadan, can I just say to the community, thank you. Because the community's made a decision over the last few years to not only observe the holy month of Ramadan with their families and with fellow Muslims, but to also send an invitation to the whole community to observe, to appreciate, to understand. The number of community iftars that are held now is extraordinary. Jason Clare and I always host one together with Jihad Dib. We'll do that again this year. The date was set before the election campaign was known, but we hold it whether there's an election on or not. And for us, it's a thank you to the community. The thing that I've loved what's changed is the way everybody is welcome at night to go to the Kemba and to just peacefully be there together. I have the deepest respect for the observation of Ramadan, but most importantly and most personally, I just want to say thank you to the community for that invitation that's issued. It's a real act of generosity from the community, and it is so welcome from the rest of Australia.
Federal Member of Watson, Shadow Minister for Environment and Water, Shadow Minister for Citizenship and Multicultural Australia, Shadow Minister for the Arts and Manager of Opposition Business, Mr. Tony Berg, thank you for your time today, and all the best for the upcoming election.
Thank you very much, and all the best to your listeners as well.
Thank you.
ختاما طلبت من وزير الظل بيرك أن يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقال: أود أن أقول للجالية شكرا لأنهم قرروا منذ سنوات أن لا يحيوا رمضان مع عائلاتهم وإخوانهم المسلمين فقط، بل قرروا إرسال دعوات للأستراليين من جاليات أخرى لينظروا وليتفهموا أكثر. وأذكر أيضا أن عدد الإفطارات قد ازداد بشكل غير معهود، فأنا وجيسون كلير وجهاد ديب قد حددنا موعداً للإفطار الذي نقيمه قبل تاريخ الانتخابات، ونهدف من ذلك إلى شكر الجالية، وإني أكن خالص الاحترام لإحياء رمضان، وأتوجه بالشكر إلى الجالية للدعوات التي أتلقاها لحضور الإفطار، وهذا أمر مرحب به في أستراليا. مستمعين الكرام، لقاؤنا فيما مضى كان مع النائب الفيدرالي عن مقعد واتسون توني بيرك، الذي كلمنا فيه عن حملته الانتخابية. ونذكر أن النائب بيرك هو وزير الظل الفيدرالي للبيئة والثروة المائية ووزير الظل للمواطنة وأستراليا المتعددة الثقافات، وهو أيضا وزير الظل للفنون ومدير شؤون المعارضة العمالية في البرلمان. Dear listeners, we have been speaking to Mr. Tony Burke, the Labour Federal Member for Watson, Shadow Minister for Environment and Water, Shadow Minister for Citizenship and Multicultural Australia, Shadow Minister for the Arts and Manager of Opposition Business. I discussed with him issues related to the upcoming federal election scheduled on the 18th of May 2019. Thank you for joining me. Term FM bringing you insight into the 2019 forthcoming federal election. الإذاعة الإسلامية تقدم لكم التغطية الإعلامية للانتخابات الفيدرالية لعام 2019.